احنادها بالهمة والاصرار والاحلام بيدينا وبنفسنا نقدر نعمل والوطن يفخر فينا عزمه امل فينا نرسم امانينا واحنادها بالهمة والاصرار والاحلام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. يا من تحب محمدا عليه تبخل بالصلاة، مقياس حبك ذكره حتى تفيض به شفاه. يا ربي صل على الذي رد الحياة إلى الحياة، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم وجعل جنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان غذاء الروح. الله أسأل أن يجعل عملنا صالحا والوجه الكريم خالصا، ولا يجعل أحد من خلقه فيه شيئا، وأن يرزقنا الصدق والتوفيق والسداد والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان غذاء الروح أن أرحب بأخي وحبيبي الغالي الداعي الشاب الخلوق والذي أحسبه على خير من الصادقين المخلصين المخلصين ولو لزكي على الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بي أينما حل وحيثما ارتحل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من علماء ربانيين وأولياء الصالحين وجند المخلصين، أخي الحبيب الخلوق الحيي الشيخ عادل محمد مرسي. أنا شيخ عادل، شيخ عادل الله بياكم، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنكم.
جزاك الله خيرا على المقدمة العظيمة دي. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الجمع والقائمين على هذا العمل.
آمين، اللهم آمين، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك. طبعا الشيخ عادل ما شاء الله من أصحاب الأخلاق الطيبة، وهذا ما نريده لطالب العلم. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. ما شاء الله صاحب اخلاق طيبه وصاحب علم، اسال الله تبارك وتعالى ان ينفع بي اينما حل وحيث مرتحل، ونستمتع بي على مدار اللقاء بمشيئه الله تبارك وتعالى. بنتكلم النهارده عن شيخ عادل غذاء الروح. بنقول في زمن تكاثرت فيه اسباب القلق وضاعت فيه النفوس بين متاهات الحياه الماديه، تعلو صرخه خفيه من داخل الانسان. هذه الصرخه تبحث عن غذاء، ولكن ليس غذاء للجسد، وإنما غذاء للروح. الروح ذلكم السر الإلهي الذي به نحيا وبه نرتقي. الروح تحتاج إلى غذاء كما أن الجسد يحتاج إلى غذاء. الجسد لا يستطيع أن يعيش بلا طعام أو شراب، وكذلك الروح لا تستطيع أن تحيا بلا غذاء. الروح تتوق إلى ما خلقت له، الروح تتوق إلى صلتها بربها تبارك وتعالى، الروح تتوق إلى نور القرآن، إلى لحظة خلوة في السحر، إلى كلمة ذكر، إلى سجدة صدق، إلى تلاوة للقرآن الكريم. ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هل سألت نفسك يوما ما ماذا أعددت للأرواح وماذا أعددت للروح في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ شيخ عادل بيتكلم النهاردة عن غذاء الروح. كما ذكرت آنفا وقلت إن كما أن الجسد لا يمكن أبدا أن يعيش بلا طعام أو زاد أو شراب، كذلك الروح لابد لها من غذاء حتى تحيا به. السؤال الآن والذي يتبادر في أذهان الكثير من الناس، ما هي الروح؟ ما هو تعريف الروح؟ ما الفرق بين الروح والجسد؟ نسمع دائما مصطلحات الروح والنفس، ما الفرق بين هذه المصطلحات وما هو تعريف الروح؟
أولا الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، بيدك الخير كله وإليك رجع الأمر كله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أولا نبذة يسيرة عن الروح. كما ذكرت حضرتك وفي المقدمة أن الروح للأسف الجسد كلنا نحتاج إلى طعام وشراب حتى نحيا وحتى نستطيع أن نتقوى على عبادة الله ونتقوى على الأعمال الدنيوية وما شابه ذلك. فالروح، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا السؤال صلى الله عليه وسلم، قال ما الروح؟ كان يمر صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجد مجموعة من اليهود، فقالوا له يحاولون بعضهم البعض هل نسأله، وجماعة يقولوا لن نسأله، ثم عزموا على أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له ما الروح؟ فاتكى صلى الله عليه وسلم على جذع نخل، استند على جذع نخل، فقال ابن مسعود رضي الله عنهما علمت إنه يوحى إليه فلن يتكلم من تلقاء نفسه، فيعلم ان هناك ايه ستنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل الذي ذكرته، يسالون ويسالونك عن الروح كل الروح من امر ربي وما اتيتم من العلم الا قليلا. فعلم هؤلاء اليهود، وكما نعلم جميعا ان الروح استأثرها الله عز وجل في علم الغيب عندي، فنحن مصدقين بان هناك روح ونحن نحيا بها، ولكن لا نعلم كيفية هذه الروح وما شكلها، ولا احد يعلم عنها شيء لانها تدخل في الغيبيات الذي نؤمن بها ولا نكذبها ابدا.
احسنت احسنت لفوت بفوق. اذا الروح يعني لا كما يظن البعض، ان البعض يسأل والكل يسأل، هل الروح هي شيء سائل، شيء صلب، شيء عبارة عن غازات؟ الروح من امر الله سبحانه وتعالى، كل روح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. استأثر الله كما ذكر الشيخ هذا، استأثر الله تبارك وتعالى بكنه وماهية هذه الروح. طيب بنسمع دايما عن الروح والنفس، هل هناك فرق بين الروح والنفس ام انهما يعني مصطلحان لمعنى واحد؟
اولا الروح تعرفها كما ذكر كثير من العلماء، الروح يا دكتور هي التي تدخل الشيء يدخل على الجسد فينشئ له الحياة. وعشان نسهل شوية في الالفاظ، حضرتك الروح دي تأتي الى الارض فبتبقى تحتاج الى ثوب تلبسه، فالثوب هذا هو جسد الإنسان، فتدخل إلى هذا الجسد فيصبح هذا الجسد كائن حي، لأن الروح يعتبر هي كائن حي تتغذى، وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. فالروح لا تموت ولا يتحكم الإنسان بها أبدا، بل هي حضرتك لو عندك شركة، رئيس مجلس إدارة، نائب رئيس مجلس إدارة، ثم هكذا هكذا إلى آخر عامل، فلم هذه الشركة لا تدار ولا تعمل إلا بقرارات رئيس مجلس الإدارة، فالروح هذه هي رئيس مجلس إدارة الجسد. إذا ليس هناك روح فليس هناك نفس، فالفرق بينهما الروح كما قلنا لا يتحكم بها الإنسان، لكن النفس الإنسان يتحكم بها. الدليل قال ربنا عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالله عز وجل قال لك نهى، فأنت تستطيع أن تفعل هذا وهذا. وقال عز وجل: فألهمها فجورها وتقواها. فالله عز وجل خلق هذه النفس على إما تتبع طريق الهداية أو الغواية، وكله بيد الإنسان. والنفس تقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا النفس المطمئنة، ثانيا النفس الأمارة بالسوء، ثالثا النفس اللوام. النفس المطمئنة ما الدليل عليها؟ قول الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة. النفس الأمارة بالسوء، قال الله عز وجل: وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء. النفس اللوامة، قال عز وجل: ولا أقسم بالنفس اللوامة. فلابد أن يعلم الإنسان إن النفس هو الذي يتحكم بها، وهو الذي هو النفس تتبع الإنسان إلى طريق الهداية أو طريق الغواية. فالروح والنفس ليس بينهما صلة تقارب، بل الروح هي رئيس مجلس إدارة الجسد.
أحسنت أحسنت، جزاكم الله خير. طب لو قلنا عاوزين نفرق بين، لا أقول الروح والجسد، وإنما نفرق بين الغذاء، يعني ماهية الغذاء، غذاء الروح وغذاء الجسد. يعني غذاء الجسد كما نعلم هو ما هو إلا طعام وشراب وزاد يتقوى به الجسد على طاعة الله تبارك وتعالى. أما ما الفرق بين الغذائين، بين غذاء الروح وغذاء الجسد؟
كما ذكرت حضرتك في المقدمة أيضا، إن الإنسان يحتاج إلى طعام وشراب وما شابه ذلك حتى يتقوى على العبادات والأعمال الدنيوية. فهناك غذاء للروح وليس هو الطعام والشراب، ولكن غذاء الروح جميع العبادات، جميع العبادات إن كانت صلاة، قرآن، ذكر، قضاء حوائج الناس، الصدقة، كل الأعمال الصالحة، وكلها كثيرة حتى لا نطيل في هذا الأمر. فغذاء الروح القرآن والذكر، وأريد أن أقف عندهما قليلا. القرآن كما نعلم جميعا الله عز وجل أنعم علينا به، والقرآن أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على المسلمين، فلابد على المسلم أن يعلم قيمة القرآن حتى يغذي هذه الروح. فهذه الروح، هذه الروح إذا لم تتغذى زي ما بنقول كده هتدخل العين المركزة، فالجسد ده لن يفعل شيء، لن يفعل شيء بعدم وجود الروح، لأنها كائن حي فلابد له أن يتغذى ويرتوي. فليس هناك قرآن أو ذكر فإنها لا تتغذى ولا ترتوي.
نعم. هل هناك يعني ربط أو صلة بين الروح وحياة الإنسان، أو هل هناك أثر مثلا لغذاء الروح على حياة الإنسان وعلى جسد الإنسان؟
طبعا هناك أثر، لأن كما ذكرنا القرآن والذكر وما شابه والعبادات كلها، أولا القرآن قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته
زادتهم إيمانا.
وعلى ربهم
يتوكلون,
فالله قال إنما المؤمنون, ولم يقل المسلمون. المؤمن الذي هو أعلى من المسلم, كلنا مسلمون, الذي يصلي الذي يقرأ أذكار الصباح وما شابه ذلك كله مسلم, لكن المؤمن هذا في أعلى الدرجات. فأظهر هذا يعني عايز أترجمه للشباب والبنات في أمثلة كانت يعني الصحابة طبعا رضي الله عنهم وصلى الله عليه وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر, سيدنا عمر بن الخطاب كان يعلم أنه كان قلبه يتأثر بالقرآن الكريم جدا. أولا كان يمشي عمر في الأسواق كما يعلم بالفرس يتفقد أحوال الرعية كعادته, فوجد شاب واقفا على جانب الطريق يتلو قول الله عز وجل, يتلو قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فماذا حدث لعمر؟ سقط عمر بن على الفرس, عمر ذات البنيان القوي سقط عمر بن على الفرس بسبب آية, فسندوه الناس إلى الحائط.
نعم, وصلى يعودونه ويزورونه أياما وشهورا,
قيل إنها شهر والله جل أعلم هذه آية. تجد حضرتك أبو الدحداح الصحابي الجليل وكان من الأثرياء لا يعلمه كثيرا من الناس, هذا كان غنيا جدا وكان عنده بستان حاجة زي حديقة أو جنينة نخلة فيها 600 نخلة, فعاجة كبيرة جدا ومكلفة. فكان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مجلس, فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعف له أضعافا كثيرا. فقال له يا رسول الله, الله يطلب منا القرض؟ مستغرب, الله يطلب منا القرض؟ قال له نعم. قال لي يا رسول الله إني لي حائط بستان زي ما اتفقنا به 600 نخلة, ما لي إذا أقرضته لربي؟ ربنا يديني إيه لو أقرضت هذا الحائط؟ قال لك الجنة يا أبا الدحداح. قال له يا رسول الله أشهد الله رب العالمين إني أقرضت ربي هذا الحائط. ثم ذهب إلى البستان وظل ينادي على زوجته وأبنائه يا أم الدحداح يا أم الدحداح. قالت له ماذا؟ قال له اخرجي فقد أقرضت ربي حائطي. فماذا قالت الزوجة الذكية الطاهرة؟ قالت له رابح البيع يا أبا الدحداح. لم تقل له مثل ما يقال الآن.
نعم, رابح البيع يا أبا الدحداح, رابح البيع يا أبا الدحداح. طيب لو قلنا يعني كيف يغذى أو تغذى الروح بالقرآن الكريم, قلت أهم مصدر من غذاء غذاء الروح, ممكن نقول بوجه عام, بوجه عام ذكر الله تبارك وتعالى. هي الروح تحتاج إلى ذكر, تحتاج إلى صلة بالله تبارك وتعالى. يعني عاوزين نقول أنت كمسلم جسد وروح بدون غذاء للروح لا قيمة لك, لا قيمة لجسدك, لا قيمة لحياتك. الروح تحتاج إلى غذاء وتحتاج إلى زاد وتحتاج إلى طعام كما يحتاج الجسد كذلك. وغذاء الروح ذكر الله تبارك وتعالى بوجه عام, أما بوجه خاص أفضل الذكر تلاوة القرآن الكريم. فكيف يعني أغذي الروح بقى بذكر الله عز وجل؟
أولا دكتور كما قلنا إن أفضل العبادات على وجه الإطلاق القرآن الكريم. أنا أرى الشباب والبنات للأسف كثيرا لا يتأثر بالقرآن, وهذا حالي أنا كمان, لأننا لا نعلم ما قيمة القرآن, لا نعلم لماذا أنزل الله عز وجل القرآن, ما الحكمة. والله عز وجل ذكر هذا في القرآن الكريم, كتاب أنزلناه إليك مباركا
يدبر آياته.
فالتدبر هو العمل, مهما بحثت التدبر هو العمل. والله عز وجل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا, فالعمل مطلوب من الشباب والبنات. فأنا أرى والله جل أعلى وأعلم إن إحنا لازم نعلم ما قيمة هذا العمل. نشوف القرآن تحدث عن القرآن إزاي, القرآن نفسه تحدث عن نفسه إزاي, والنبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا الصحابة كما تعلم سيدنا عثمان يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة, سيدنا أبو بكر عندما يسمع آية واحدة يا خير باكيا كيف هذا وأنا لا أتأثر, لأن لا أعلم قيمة هذا العمل. لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحسنة قراءة القرآن الكريم الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. والله جل يضاعف لمن يشاء, لا أقول ألف الألف لا ميم حرف, ولكن ألف حرف لا من حرف ميم من حرف, يعني ألف لا ميم لوحدها 30 حسنة. حضرتك عارف الوجه الكامل من القرآن بكم حسنة؟ 5000 حسنة. جزء واحد من القرآن الكريم بمائة ألف حسنة, 100,000 حسنة. فأنا بضيع على نفسي, لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماهر بالقرآن مع الصفوة الكرام البررة, الماهر بالقرآن الذي يحسن القراءة ويحسن التجويد القرآن والذي يتتعتع له أجران. يتتعتع ما بيعرفش يقرأ على قده, بس له أجر إنه قاعد بيحاول بيتعلم وأجر القراءة. فما أرحم ربي سبحان الله العظيم, حتى الذي يتتعتع ولا يقرأ القرآن لا يتعلم قراءته له أجران. فلابد على الشباب والبنات خاصة أن يعلموا ما حقيقة القرآن, تعلم لماذا أنزل الله عز وجل آيات الحجاب, لماذا أمرك بالحجاب, لماذا أمرك بكذا وكذا وكذا. الله عز وجل يريد أن يحافظ عليك,
نعم أحسنت. لو عملنا مقارنة بين حال الروح، حال الروح قبل ذكر القرآن وحال الروح بعد ذكر القرآن، كيف ذلك؟
أولا حضرتك نشبه مثال بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي ليس فيه جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب. هل حد من الشباب والبنات يستطيع أن حضرتك تقعد في بيت ما فيهوش ولا مية ولا كهرباء ولا سقف؟ مستحيل. فهو ده حالك قبل القرآن، كالبيت الخارب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم
كأنك جسد
بلا روح. نعم. حتى هيك نسمع في الشارع يقول لك روحي راحت مني. هذا يحدث، الروح بتروح فعلا. هي لا تفنى ولكن بتروح منك فعلا، لان ما فيش عناية بالروح، ما فيش قرآن، ما فيش ذكر، ما فيش قضاء حوائج الناس، ما فيش صدقات. فحالي قبل القرآن او حالي قبل العبادات كالبيت الخارب. فانا مطلوب اني لما لا شيء زي دي هبتدي ابيض الشقة، هبتدي احط فيها نور كهرباء وما شابه ذلك. فهذا هو، وطبعا يعني ده تشبيه يسير بس عشان نوضح بين القرآن شيء آخر. فلابد أن أزين قلبي بالقرآن، لابد أن أزين قلبي بالذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون. ومن المفردون رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سبق يعني حضرتك تقرأ في التفسير أي سبق إلى الجنة. سبق إلى الجنة. ما معنى المفردون؟ أي الذي أفرد الله بالعبادة. أنا خارج مع أصحابي وهذا جائز ليس بحرام، ولكن أصحابي يتكلمون عن الكورة وما شابه ذلك وهذا أيضا جائز، لا نقول حرام، ولكن أنا أذكر الله عز وجل، أنا قلبي في، أنا أرفه عن نفسي حتى أتقوى على عبادة الله، وفي نفس الوقت أنا لا أترك عبادة الله عز وجل.
هل ترى لذلك أثرا في حياة العبد، أثر الذكر ومداومة على ذكر الله تبارك وتعالى في حياة العبد؟
نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذي لا يذكر ربه كميت، ميت مهما تكلم. والله عز وجل قال هذا في آيات وعيد في القرآن الكريم. فلابد أيضا أنصح إخواني الشباب والبنات ينظروا إلى القرآن ومعاني القرآن. قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له فهو له قرين. فهذا وعيد شديد من الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ونحشره يوم القيامة. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. فالله ضنك، العلماء يقول الضاد ضعف، النون نكد، والكاف كد وتعب. فأنت تهلك نفسك في دنيا فانية وتخسر الآخرة. والذي يداوم على الذكر والذي يداوم على قراءة القرآن والله هو حي، مهما افتقر، مهما أصابته البلاءات والمصائب، فهو عند الله عز وجل يوم القيامة سيفوز. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن عندما ندخل الجنة إن شاء الله.
الذكر ليس له أثر في حياة العبد أو حتى في روح العبد فقط، وإنما له أثر حتى في التوفيق والنجاح، ليس كذلك؟
نعم طبعا. أنا أذكر ودي قصة حصلت معايا. أنا لي صديق ذهب ليتقدم لخطبة فتاة ما فاترفض. نزل من عند بيت الأخت، ما عملش غير حاجة واحدة، قعد يصلي على النبي طول الطريق
صلى الله عليه وسلم.
وصل عند بيته والدها اتصل بيه قال له تعالى أنا موافق. صلى الله عليه وسلم. ده هذا بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الحوائج لا تقمى بكثرة الصلاة والسلام على رسول
صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر في مسجد ما كنت أعطي درس، رجل والله رفع يده وقال لي أنا اعتمرت بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ونحن في يوم جمعة يعني مأمورون، ويقول للمشاهدين أنتم مأمورون أن تكسروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال خاطئ طريق الجنة من سمع اسمه ولم يصلي عليه. وأولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة على، أولى الناس بي يعني أولى الناس بالشفاعة.
نعم.
فأسأل الله أن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى.
نعم.
وأثر الذكر دكتور على حياة العبد، أن كما قلنا أنا ببتدي أزين قلبي.
نعم.
ببتدي قلبي أزينه بالإيمان. نعم. وهذا الذي سيجعل القلب يخرج منه ظلمات المعاصي وهكذا وما شابه ذلك. والأذكار كثيرة. نعم. يعني أنا أذكر رجل من السلف عن أذكار الصباح والمساء مثال.
نعم.
قال كما نعلم من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء العليم ثلاث مرات لم يضره شيئا قط.
نعم.
قال تركتها فأصابني ما أصابني، نسيها بس في يوم حصل اللي حصل. أنا نفسي في يوم بسبب حرمان الذنوب بالمعاصي، أسأل الله أن يتوب علي وعليكم، والله مش عارف أقولها ومش خايف. فلازم عندك يقين في الذكر.
تجد هناك فرقا عجيبا بين من يقول أذكار الصباح والمساء ويسير في طريقه في الصباح ويتوكل على ربه تبارك وتعالى، وبين من يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى.
نعم، كما صلاة الفجر.
نعم.
من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله.
نعم.
خلاص أنا خارج من المسجد بعد صلاة الفجر أنا أعلم خلاص مهما حدث فيا هذا من الله عز وجل، وأنا عبد يفعل بي ما يشاء.
نعم. وأنا في ذمة الله وعهدي وأماني. نعم.
بالضبط يكفي ان الله عز وجل صحاني عشان اصلي وساب غيري نايم. واخواني الشباب برضو يجد انا اسف اتطرق للمساله دي حضرتك او انا لا نفعل عباده الا بامر الله عز وجل وحول وقوه الله عز وجل، ليس بشطارتي ولا ان انا عندي علم كتير، لا والله. الله عز وجل عندما مدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال وإنك لعلى خلق عظيم، مالوش علم كثير، وإن كان هو أعلم الأمة طبعا صلى الله عليه وسلم، ولكن الخلق أولا كما ذكرت عليك في الأول الخلق. والله
حتى أن الله تبارك وتعالى قال يعني يمنون عليك أن أسلموا كل يتمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. فأنت يعني جزاكم الله خير أحسن الله إليك، لفت النقطة في غاية الأهمية إنك ما مش ربنا حتى لا يلهمك الذكر إلا لأنه يحبك، ما ألهمك ذكرى إلا لأنه يحبك، ما أيقظك للفجر إلا لأنه يحبك، ما أيقظك للوقوف بين يديه في قيام الليل وأنام غيرك إلا لأنه يحبك سبحانه وتعالى في علاه. فهذه نعمة. وعن تجربة شيخ هادي ربنا يحفظك، عن تجربة يعني كتير من الشباب فعلا يحكوا لي إن فعلا الأيام بتبقى مختلفة، يعني ممكن كتير شباب بيقولوا وبيتكلموا على أرض الواقع يقول لك في يوم يصلي في الفجر اليوم بيبقى ماشي ما شاء الله منضبط والأمور الحمد لله بفضل الله طيبة، اليوم اللي فعلا اللي بينام فيه انسان عن صلاة الفجر بتلاقي الحلم متلخبط، حلم متلخبط تماما. فنسأل الله ان يهدي شباب الامه اللهم امين.
قال سفيان الثوري رحمه الله ان صلاة الفجر اول جوله بينك وبين الشيطان.
نعم.
اول جوله في اليوم خسرتها زي ما الشباب قالوا حضرتك اليوم فعلا بيبقى سيء للغايه.
نعم.
سيء للغايه من جميع الجهات، وان كنت حضرتك شيخ وتخطب وتعطي الدروس ستجد، والذي قالها يعني احد المشايخ واحد الدعاه الان حفظهم الله بيقول له حضرتك انا لما لا اقرا قران في اليوم اللي هخطب فيه الجمعه بلاقي لساني واقف في الخطبه، وان كنت حافظ الورق عن ظهر قلب. فلابد الشباب يعلموا ان والله العبادات لا يوفق العبد الا بفضل الله عز وجل، والله ليس بكثره العلم وليس بكثره الخطب وليس بالشهره، وانما هي بالصدق مع الله كما قلت حضرتك في البدايه، الا من اتى الله بقلب سليم. ليس بسياره فاخره او اموال كثيره. وان كان المسلم لابد ان يعلم اخواني واخواتي ان المسلم لا يتمنى الرديء دائما، لا بركه في رديء، لان المسلم ينظر الى الاعلى. عايز تبقى غني ادعي ربنا انك تبقى غني، عايز تبقى معاك فلوس كتيره ادعي الله عز وجل، عايز تبقى مشهور ادعي ربنا بهذا الامر، بس موضوع الشهره شوف قلبك عايز تبقى مشهور ليه؟ عشان الناس تشاور وتتصور، ولا عشان دعوتك تتوسع وتبقى على نطاق عالمي مش نطاق محلي؟ فالصدق مع الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل.
آمين آمين يا رب. وعاوزين نقول برضه زي ما ذكرت في البداية، هي روحك محتاجة القرآن، هي روحك محتاجة الذكر، روحك محتاجة صلاة الفجر، روحك محتاجة الصلة بالله تبارك وتعالى، روحك محتاجة كلمة ذكر لله تبارك وتعالى. طيب كيف ترى حال السلف؟ إحنا يمكن تطرقنا للحديث عن الصحابة، ولكن كيف تصف أو ترى حال أرواح السلف مع القرآن ومع الذكر؟ لا أقول أجساد السلف، وإنما أقول كيف حالة كانت حالة أرواحهم مع ذكر الله تبارك وتعالى.
قبل ما أصل لحضرتك السلف قيل والله جل أعلى عن الإمام الشافعي أنه كان يختم في رمضان 60 ختمة.
نعم.
والله جل أعلى وأعلم 60 ختمة. ما بال حضرتك بالسلف؟
وهذا أثر نعم مشهور. يعني لو في كثيرا أنا حينما يعني يأتي علينا في رمضان في كل عام أنا أسأل نفسي سؤالا، يعني الإمام الشافعي كان بيختم 60 ختمة، يعني تقريبا في اليوم ختمتين. هنا بقى السؤال، هنا السؤال والسؤال الكل بيسأله، طب اليوم ختمتين جاب القرآن ختمتين، طب ازاي؟ هنا بقى نقول يا جماعة ما تحسبوهاش بالوقت دلوقتي، ما تحسبوهاش بالعقل البشري اللي انت عايش فيه دلوقتي في ظل بقى محو البركة، ما فيش بركة وكثرة الذنوب والمعاصي في الواقع اللي احنا فيه، ولكن بركة، بركة في الوقت. وده السر بقى ان ارواحهم، ارواحهم كانت متصلة بالله تبارك وتعالى.
وعج السلف تقرأ في سير أي حد من السلف تريد أن تنتحر بعدها، أي حد أي حد. فسبحان الله العظيم، الله جل كما ذكرت عليك لهم جعل لهم البركة. هل الآن البركة معدومة؟ لا، هناك بركة، لأن الذي منزل البركات هو الله عز وجل، والله جل حي لا يموت، ولكن قلت كما ذكرت عليك بسبب الذنوب والمعاصي والتجرؤ على الله عز وجل. يعني أنا أذكر لحضرتك ربيع بن خثيم مثلا، مثال ربيع بن خثيم من شدة إخلاصه لله عز وجل إذا قرأ القرآن ودخل عليه أحد يغطي المصحف، وإذا خرج أكمل القراءة. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة كان يقوم الليل ب 300 ركعة، وهذا ليس من السلف، أنا أتكلم عن إمام من الأئمة، 300 ركعة. وعندما بعد الفتنة كما نعلم فتنة خلق القرآن أصبح يصلي 150 ركعة، ده بعد ما تعب. والإمام أحمد بن حنبل كان له أحد تلاميذه، فأحد التلاميذ يعني قعد مع الإمام أحمد يوم كامل يشوف الإمام بيعمل إيه، فالتلميذ بيقول والله ما رأيته يقرأ القرآن، أنا ما شفتوش. وكمان علم الإمام أحمد له عديد من الختمات في اليوم، لكن من شدة الإخلاص ومن شدة الصدق مع الله لا تجعل أحد يرى أعمالك. حسان بن سنان، وهذا ذكرته كثيرا، حسان بن سنان هذا كان ينتظر زوجته تنام حتى يصلي قيام الليل، فرأته في يوم فقالت له يا حسان ارفق بنفسك، أنت تعمل طيلة النهار وبالليل ارفق بنفسك، فقال لها اصمتي إني لأكاد أنام نومة طويلة. فشاف حضرتك شدة الإخلاص لزوجته وليس أصحابه. نرى الآن كثيرا من الشباب والبنات أنا صايم النهاردة، أنا النهاردة تصدق
يتباهى ويختار بطاعتي،
ممكن يصور الصدقة يعني لو يتمنى أن
يجد. للأسف نعم، هذا أمر مشاهد حتى في بيت الله الحرام، وهذا أمر مشاهد برضه، ومش عارف أنا أدري ما الحكمة من ذلك. تلاقي مثلا واحد راح العمرة ولا راح الحج مثلا وتلاقي يصور نفسه أمام الكعبة وينزل على السوشيال ميديا، طب ما الفائدة؟ يعني حافظ على إخلاصك لله تبارك وتعالى، سأل الله تبارك وتعالى تقبل منك.
والله دكتور محمود أنا بحثت في هذا الأمر كثيرا وتحدثت مع ناس كثر في هذا الأمر، ولكن هم يرون أمرا مختلفا عنا تماما. هو شايف طالما أنا عملت العمل هو قبل خلاص، انتهى الأمر. أنا رحت الله جل أنعم عليا بالحج خلاص،
كان ضمن
خلاص مهما عملت مهما عملت لو هناك أذنبت. وكما نعلم هناك الناس بتروح وبتذنب فعلا، يعمل ذنوب، أسأل الله أن يتوب علينا وعليه.
تعرف يحضرني في قصة القبول يا شيخ خالد، أني لما نزل قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سيدة عائشة بتقول النبي عليه الصلاة والسلام أهو رجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ هي فهمت كده من القرآن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فقال يا ابنة الصديق وإنما رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف بعد ذلك ألا يقبل منه، قلوبهم وجلة أرواحهم وجلة، هو خايف، هو بيصلي ومش عارف هل ربنا يتقبل ولا لا، هو بيصوم ومش عارف هل ربنا يتقبل ولا لا، إنما يتقبل الله من المتقين.
سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب كانوا يقولون قول يعني مقولة مشهورة جدا عنهم، لو علمنا إن الله عجل قبل منا خطوة واحدة لتمنينا الموت. مين اللي بيقول كده؟ عثمان وعلي المبشرين بالجنة، لو علمنا. فده إخواني الشباب والبنات والأخوات، لازم الصدق مع الله عز وجل، ولا تنظر إلى دائما حقر عملك. أنا صليت النهاردة بالليل، إيه المشكلة؟ صليت اثنين بس ما صليتهمش كويسين، مش كويسين. وأنا آسف بعد إذن حضرتك أتطرق لأمر هام أنصح به إخواني الشباب لأن الواحد وقع فيه، لابد من التدرج في العبادة، أتدرج في العبادة. يعني إيه؟ أنا سمعت دلوقتي مثلا
هذه النقطة يمكن تحدثنا عنها في اللقاء الماضي مع الدكتور أحمد السمنتي، لابد حتى في طريق النجاح والتغيير لابد من التدرج. على سبيل المثال واستدل الدكتور أحمد ربي يحفظه بقصة تحريم الخمر، نزل بالتدرج،
فلابد من التدرج في العبادة. أيا كان أريد أن أصلي قيام الليل، لا تبدأ مثلما بدأ الإمام أحمد ركعتين أربعة، هتيجي كان أحد مشايخنا يقول داوم على العبادة سنة ربنا هيفتح لك بعديها. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، خير أعمال الله.
أنا بيحضرني قصة وأود منك يعني تعقيب إن وقت الحلقة أوشك عندها الشيخ عادل. هذه قصة واقعية حدثت، أنا مش أقول حد حكاها لي، أنا شفتها يعني شفتها يعني إيه بأم عيني كما يقال، بعيني هاتين شفت الموقف ده. طبعا يعني بحكم عامل يعني في الطب، فكان في رعاية، كان حد يعني أحد الآباء الأفاضل ما شاء الله سمنت طيب ولحية وجهه منير، وكان شبه في غيبوبه يعني خلاص، هو يعني بحكم الاطباء بيقولوا ان هو خلاص يعني اوشك ان هو يفارق الحياه، فممكن نقول الانسان في هذه اللحظه ان هو خلاص بيفارق الحياه او شبه غايب عن الوعي، هو خلاص هو يعتبر كانه يعني روح بلا جسد، هو فيه روح، الجسد خلاص يعني مجرد بس ينتظر يعني ان تفارق الروح الجسد. وانا اشهد الله على ذلك، وانا اسال يوم القيامه بين يدي الله تبارك وتعالى هذا الموقف، رايته بعيني هاتين، رايته يداوم على ذكر الله تبارك وتعالى وهو غايب عن الوعي تماما حرفيا، يعني حتى الاطباء قالوا هو خلاص هو في حكم الميت كما يقال، يعني كما بنقول عندنا في الطب موت كلينيكي، هو حرفيا ميت ما فيهوش حاليا غير يمكن روح، ننتظر ان تفارق الروح الجسد. ومع ذلك لم يفتر لسانه لحظه واحده عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن القران الكريم، وهذا هو غذاء الروح وهذا هو سر الروح.
اولا دكتور يعني لا ارى تعقيب افضل من هذا الرجل، الله جل يحبه.
نعم،
الله جل اذا احب عبد الذي يحب الله جل يذكره دائما وابدا، الذي يحب محمد صلى الله عليه وسلم يذكره دائما وابدا، الذي قلبه معلقا بالله دائما قلبه يذكر الله مهما كانت حالته الصحيه النفسيه الماديه. كما نعلم كثيرا من مشايخنا في هذه القناه المباركه كشيخ يعقوب الشيخ حسان حفظهم الله، جميع المشايخ يعني قصوا علينا قصص كثيره في هذا الامر. الشيخ يعقوب، انا اعلم قصه عن الشيخ نفسه، الشيخ يعقوب حفظه الله كان ذات يوم يعطي درس في مكان ما، فالشيخ ما فيش معاه فلوس وعايز يروح، راح قال له يا رب انا عايز اروح، انا عايز جنيه عشان اروح. الشيخ يعقوب بيفتح الكتاب لقى جنيه وقع منها، فما لقاش العربيه اللي هي تروحه.
شوف الروح، روح متصل بالله
سبحان الله العظيم. فقال له يا رب، يعني الشيخ يعقوب بيقول انا غلطت في الدعاء، انا المفروض اقول له يا رب روحني، ما تقول ما تدينيش الوسيله اللي تروحني، انت روحني على طول. فالشيخ يعقوب بيقول لك لقيت العربيه جايه على طول. فالذي معلق دائما كل شيء بالله، والله والله هذا سيفلح وهذا سينجح.
نعم احسن ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، احسن الله لك. هل من رساله للشباب توجهها في ختام حلقه غذاء الروح، ماذا تقول لهم؟
اقول لاخواني الشباب واخواتي البنات بعد تجربه مع المشايخ، طلب العلم. طلب العلم افضل شيء بعد الفرائض. افضل شيء بعد الفرائض هو طلب العلم. فلابد الانسان ان يتعلم وان يعلم دين الله عز وجل، لان هذا الدين ان كان عقيده ان كان فقه ان كان حديث هو الذي سيجعلك ترتفع عند الله عز وجل وتنافس الصالحين. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، المتنافسون ان تتمنى ان تتفوق على معلمك وشيخك وتتمنى له الخير. وكما تعلمون عباد الله، والله والله في ظل هذه الفتنه والسوشيال ميديا وما شابه ذلك والكوره وهكذا، والله هناك فطاحل في الطريق يطلبون العلم، وتجدهم يتقدمون، ويوم القيامة ستجدهم في أعلى الجنان.
نعم، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بك أينما حللت وحيثما ارتحلت لا فض فوق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك من الربانيين وأولياء الصالحين وجنده المخلصين، اللهم آمين. عاوزين نقول في ختام الروح، عليكم بغذاء الروح كما تهتمون بغذاء الجسد. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا، والروح تتوق إلى ما خلقت له، تتوق إلى صلاتها بربها، تتوق إلى تلاوة القرآن، تتوق إلى لحظة خلوة في السحر، تتوق إلى سجدة صدق، تتوق إلى كلمة ذكر لله تبارك وتعالى. فأدم ذكر الله تبارك وتعالى تصيب لك الحياة وتصيب لك الأرواح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين له كثيرا الذاكرات، اللهم آمين. دهما الوقت وانتهى بسرعة، ولا أملك في نهاية هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان غذاء الروح إلا أن أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي الغالي الشيخ عادل محمد مرسي، شرفتنا
بوجودك،
ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنك ويعافيك ويحفظكم يا رب. والشكر موصول لجميع العاملين في قناه الرحمه الفضائيه، واليكم ايضا ايها الشهداء الكرام، دمتم في امان ورعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.